وأما فضائل الصوم، والصوم تقدم معنا الإشارة إلى جملة من فضائله، وقد أشار الله عز وجل إلى أعظم فضيلة يجدها المسلم في صيامه، وهي تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه وحماه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد بعد الإحسان، أن يكون من المتقين. والتقوى هي الدرجة العظيمة التي ما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهو يضيق الصوم، يضيق مجاري الشيطان، ولذلك أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع الباءة فلم يستطع النكاح، وليست عنده قدرة على مؤونة النكاح، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال بعض العلماء: قوله فإنه له وجاء أي خصاء، أي كالخصاء، بمعنى أنه يضعف الشهوة، والشهوة من مداخل الشيطان على العبد. قالوا: فهو يضعف الشهوة، وفيه دليل على أن الصوم يهيئ النفس لكل خير، ويقطع عنها سبيل الشيطان. ولذلك تجد الإنسان الصائم في سكينة وفي وقار وقرب إلى الله عز وجل أكثر مما لو كان مفطرا. ومن هنا فضلت عبادة الصوم. وقد ذكرنا أن في الصوم أعظم خصال التقوى، وهي الإخلاص، وبينا وجه ذلك، لأن الصائم يمكنه أن يفطر دون أن يراه الناس، ولكنه لا يصوم إلا وهو يتقي الله عز وجل. وأما منافعه الدنيوية فهو صحة الأبدان وعافيتها، وكلام الأطباء في فضل الصوم وآثاره الطيبة على صحة الإنسان وحسن عاقبته لا يخفى على كل من أراد أن كل من اطلع عليه، وهو موجود خاصة في زماننا، حيث وجدوا في الصوم من الأسرار العجيبة في منافع البدن والروح الشيء الكثير. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم جل جلاله. وهذا يدل على أن تشريعات الإسلام فيها رحمة، ولذلك قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن وجد في العبادة مشقة فليعلم أنها تعب يعقبه الراحة، وأنه عذاب ظاهر ولكنه رحمة باطنية تعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه وآخرته. وأما فضائل الصوم في الآخرة والتي تتعلق بالآخرة، فأولا أن الله يغفر به ذنب العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويخرج العبد من شهر رمضان إذا صامه إيمانا واحتسابا مغفورا له كيوم ولدته أمه. وأصح القولين والعلم عند الله أن المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، لأن السنة دلت على عموم المغفرة. والتقييد بالصغائر جاء فيما بين رمضان ورمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا تكفير يسمى بالتكفير البيني، يعني بين العبادة والعبادة، مقيد بالصغائر دون الكبائر. وأما التكفير المتعلق بالعبادة نفسها فهو أعظم من ذلك، لأن السنة جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره المصنف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يفرق بين ذنب صغير وكبير. ومن هنا لا يصح حمل المطلق على المقيد، لأن المورد مختلف. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وجاء بقيد اجتناب الكبائر في موضع ولم يأتي به في موضع آخر، علمنا أنه لو كان مقيدا لذكره في الموضع المطلق، ففهمنا أن المطلق على إطلاقه، وأن المقيد على تقييده، وأن المطلق لا يريد الشرع به التقييد. ومن هنا غفران الذنوب في صيام رمضان، وغفران الذنوب بحج الحج المبرور. الصحيح أنه شامل للصغائر والكبائر، إلا أن الكبائر ما كان فيها فيه حق لمخلوق فهذا باق على الأصل أنه لا يغفر إلا بعد التحلل من مظلمة من صاحبها على الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية. أما بالنسبة لرمضان فمن صامه كما ورد بالخبر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم الرواية التي معنا لله عتقاء في كل ليلة تقوي هذا المعنى، لأن العتق من النار لا يمكن أن يعتق الإنسان من النار إلا إذا غفر ذنبه صغيره وكبيره، ومن هنا يزحزح عن النار ويدخل الجنة كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والعتق من النار إنما هو عتق من سببها، وسبب دخول النار هو الكبائر. فلما قال لله عتقاء في كل ليلة فلا نستبعد أن يكون غفران الذنوب الكبيرة بصيام رمضان كله، لأنه إذا كان في كل ليلة له عتقاء سبحانه وتعالى لفضل هذا الشهر فمن باب أولى إذا كان للصوم نفسه الذي هو العبادة المقصودة. وعلى كل حال اجتمعت في رمضان الفضائل سواء تعلقت بالزمان أو